في رده على التصريحات التي أتلى به وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في هذا الشأن، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين راسخة وتاريخية ومستمرة حتى اليوم. وأشار بقائي إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بسفير معتمد لدى لبنان، في حين بأشر السفير اللبناني الجديد مهامه في طهران خلال الفترة الأخيرة، معربا عن أمله في أن تستكمل الإجراءات لتعيين السفير الإيراني الجديد في بيروت. استشهد 3 مواطنين لبنانيين وجرح آخر في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة جنوبية لبنان في تصعيد جديد للاعتداءات الإسرائيلية على المنطقة. فقد استشهد مواطنان في غارتين منفصلتين، الأولى استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل وأسفرت عن استشهاد أحد المواطنين وجرح آخر، فيما طالت الغارة الثانية سيارة بين بلدتي صفد البطيخ وبرعشيت وأدت إلى استشهاد مواطن ثان. وفي تطور لاحق استشهد عضو مجلس بلدي في بلدة جوية قضاء صور جراء غارة إسرائيلية استهدفت البلدة، لترتفع حصيلة الشهداء خلال هذا اليوم إلى 3. زفت كتائب القسام القائد رائد سعيد سعد أبو معاذ قائد ركن التصنيع العسكري شهيدا مع عدد من المجاهدين الذين ارتقوا أمس إثر عملية اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقالت القسام في بيان أن عملية الاغتيال جرت في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الشهيد أمضى مسيرة عظيمة في ميادين الجهاد وتوجه بقيادته لمنظومة صناعات القسام خلال معركة طوفان الأقصى. وأكد البيان أن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمر عبر اغتيال القادة واستمرار العدوان على قطاع غزة، مشددا على أن حق الردع على عدوان الاحتلال مكفول. استشهد مساء اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما قامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمانه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الخليل الشمالي أطلقت النار صوب الشاب وأصابته بالرأس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، وتركته في المكان ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه. على صعيد آخر، أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اليوم عن استشهاد المعتقل الإداري صخر أحمد خليل من بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. إلى روسيا حيث صعدت روسيا وأوكرانيا من عملياتها الجوية، حيث شهدت الليلة الماضية وساعات الصباح قصفا وإسقاطا متبادلا لعشرات الطائرات المسيرة، في حين يتوقع أن تستضيف ألمانيا الأسبوع القادم محادثات تبحث إنهاء الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 235 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل. وفي المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان له أن قوات الدفاع الجوي التابعة له أسقطت 110 من أصل 138 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على شمال وجنوب وشرق البلاد ليلة. وفي غضون ذلك تتواصل الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا في وقت يفرض فيها الواقع الميداني وتعقيدات النزاع ضغوطا كبيرة على كييف وموسكو على حد سواء. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع مفاوضات متسارعة وضغوط دولية متزايدة، تتجه الأنظار إلى مستقبل الحرب في أوكرانيا في وقت بات فيه من شبه المؤكد أن روسيا لن تتخلى عن سيطرتها على منطقة دونباس شرقي البلاد حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وفي هذا المشهد المعقد يجد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفسه في سباق مع الزمن وتحت ضغط أمريكي متزايد لإنهاء نزاع مستمر منذ نحو 4 سنوات وفق خطة واشنطن المعدلة. زيلينسكي أعلن أن برلين ستستضيف خلال الأيام المقبلة سلسلة لقاءات حاسمة سيجتمع خلالها مع ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركاء أوروبيين وعدد من القادة الدوليين.
اللحظة الحالية توفر فرصة كبيرة، سنعمل بنشاط وبشكل بناء قدر استطاعتنا في برلين هذه الأيام مع كل من يستطيع إنجاح الاتفاق. وفدنا سيعمل على تفاصيل الضمانات الأمنية لأوكرانيا وسيواصل مناقشاته مع الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن حظوظ نجاح اجتماع برلين منخفضة كون أن الخطة الأمريكية تتضمن تنازلات إقليمية أوكرانية في الشرق وتجميد طموح الانضمام إلى حلف الناتو مقابل ترتيبات أمنية غير واضحة وانسحابات روسية محدودة مع وعود بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في مرحلة لاحقة مقابل إصرار موسكو على الاحتفاظ بدونباس، إذ أكد الكريملين أن الشرطة الروسية والحرس الوطني سيبقيان في المنطقة حتى بعد أي اتفاق سلام. بالتوازي يحاول أردوغان فتح مسار تكميلي مؤكدا بعد لقائه بوتين أن السلام ليس بعيدا، في حين يحذر المستشار الألماني فريدريتش ميرتس من انتهاء زمن السلام الأمريكي ويدعو الأوروبيين إلى سياسة أكثر استقلالا في مواجهة روسيا. ميدانيا تتواصل حرب الاستنزاف مع ضربات روسية مكثفة استهدفت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية بصواريخ فرد صوتية ومسيرات، ما تسبب بانقطاعات واسعة للكهرباء وتهديد متجدد لمحطة زاباروجيا النووية. وفي المقابل تواصل كييف استهداف منشآت داخل العمق الروسي. أما في البحر الأسود فتتصاعد المخاطر بعد استهداف سفن تركية مدنية، ما يهدد الأمن الغذائي العالمي وسط تحذيرات تركية وأوروبية من تحويل المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. ولايتي يعتبر حزب الله أحد أهم أركان محور المقاومة ويؤكد أن إيران ستواصل دعمه بحزم. استشهاد 3 مواطنين لبنانيين وإصابة آخر في اعتداءات إسرائيلية جنوبية البلاد. القسام تزف القائدة رائد سعيد أبو معاذ شهيدا وتؤكد أن حق الرد على عدوان الاحتلال مكفول. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عثرات الموسوعة الميسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاته وسلامه على عبده المصطفى سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في الوقوف الثاني على طائفة من عثرات الموسوعة العربية الميسرة التي دلنا وقوفنا الأول عليها أنها ليست على وفق اسمها، وإنما هي الموسوعة الأمريكية المسطرة، وليس فيها من العربية إلا لغتها التي ترجمت إليها من الإنجليزية، وأصلها على ما عرفنا هو موسوعة كولومبيا فايكينج ديسك الأمريكية، وقد نهضت بإخراجها والإنفاق عليها مؤسسة فورد، وقامت على طبعها مؤسسة فرانكلين، وكلتاهما أمريكية. أجل مستمعينا الأفاضل، فالموسوعة العربية الميسرة أمريكية أصلا وفصلا، تصميما وتنفيذا، ويبدو أن المال الحرام أو الغفلة الغافلة إذا أحسن الظن قد غض أبصار المترجمين والمحررين عما رأوا في هذه الموسوعة من العثرات، فنقلوها شنيعة فظيعة وأضافوا إليها من جهلهم أو سوءهم ما زادها قبحا وشرا. ويطيب لنا أن يكون معنا أحد الذين طالعوا هذه الموسوعة وأخذ عليها مآخذ لا يغض النظر عنها حتى لكتاب ألفه مؤلف واحد، فكيف لمعلمة تشارك فيها جيش من المؤلفين والمترجمين والمناقحين والمصححين والمحررين من ذوي المراتب العالية في سعة الاطلاع والبحث العلمي في الاختصاصات المختلفة. وهذا المطالع الكريم الأستاذ بشير الجزائري، الذي أهلا وسهلا بكم سيدي.
وبكم أكثر، وشكرا جزيلا لك وبارك الله فيك.
شكرا لهذا الحضور، ونرجو أن يكون وقوفنا على الموسوعة العربية الميسرة بعد فاصل قصير. رافقونا مستمعينا الكرام. أعود إلى أستاذي في الاستوديو الأستاذ بشير الجزائري. تفضلت في الحلقة الأولى من مرورنا بهذا الأثر الكبير إن سيدنا نوح عليه السلام لم يحظى فيه إلا بثلاثة أسطر قصار فقط، ولنا أن نسأل لماذا كان نصيب سيدنا نوح ضئيلا هكذا وهو منقذ البشر والخلق جميعا وهو أول الرسل أولي العزم عليهم السلام.
سلام الله عليهم أجمعين. الحقيقة فيما أعتقد أن من كتب مادة نوح عليه السلام كان غير مسلم، فلم يورد عنه غير ما جاء في العهد القديم، وكل ما في الموسوعة عنه هو أنه بان السفينة التي أنقذت الإنسان والحيوان من الطوفان. وأبناؤه هم سام وحام ويافث، وهم آباء البشر كما هو معلوم، وهذا هو ما في الكتاب المقدس في شأنهم. وللقارئ العربي أن يسأل أهذا هو حق ما يزيد على 95% من العرب الذين أعدت لهم هذه الموسوعة؟ وقول الموسوعة المنقول من الكتاب المقدس عن سفينة نوح أنها أنقذت الإنسان والحيوان معناه أن الهلاك عم الأرض كلها. ولا دليل قاطعا على هذا الأمر. وهو يعني أن الكتاب المقدس مجروح في كثير من قصصه، ليس عند المسلمين وحدهم بل حتى عند الغربيين أنفسهم، يعني حتى عند المسيحيين. ولذا لا يحتج علماؤهم وقساوستهم بما في العهد القديم.
طيب ماذا عن أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام؟
من عثرات الموسوعة العربية الميسرة قولها في مادة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. إنه مؤسس اليهودية. وهو مردود بقوله تعالى في القرآن الكريم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وكان على محرر الموسوعة من المسلمين أن يرد قولها بيهودية إبراهيم عليه السلام بصريح القرآن الكريم فيه، وجاء في هذه المادة ثناء على إبراهيم عليه السلام أنه مثال للرجل الصالح المخلص لله في سفره إلى كنعان واستجابته لله عندما طلب منه تقديم ابنه ضحية، وهو نص يسعى لإيهام القارئ أن الذبيحة هو إسحاق لا أخوه إسماعيل الذي قدمه أبوه قربانا في مكة المكرمة. فدعوة التضحية في كنعان لا في الحجاز تعني أن المضحى به هو إسحاق وليس إسماعيل الذي يعتقد به ربع سكان العالم ببراهين قاطعة. في هذه الدعوة خطأ متعمد في الزمان والإنسان، يدهش كل سامع وقارئ من سكوت محرري الموسوعة العربية الميسرة عليه.
نعم.
لماذا سكتت؟ تراه بديهة من البدائه، أو أنها تقصدت ذلك لأنها تريد إبلاغ غاية سيئة كانت تستولي على نفسها؟ ومن عثراتها أيضا، عثراتها الفاضحة لكل من عمل فيها أصلا وفصلا، وصفها لسيدنا إبراهيم عليه السلام أيضا بأنه رأس سلالة العبرانيين، وهو يوهم بأن العرب ليسوا منه في شيء قط، ومعلوم أن كرام العرب هم من صلب إسماعيل ذبيح الله عليه السلام الذي رفع قواعد البيت مع أبيه إبراهيم عليهما السلام بأمر الله تعالى، كما هو معلوم.
نعم.
للقاصي والداني، لمن قرأ ولمن لم يقرأ.
نعم.
وهذا عجب آخر من العجاب الذي أولتناه الموسوعة العربية الميسرة، التي تستحق أن يقال فيها ما خرجت من عجب إلا وقعت بأعجب.
نعم.
منه
حقا، فهذا تجاهل صريح من كاتب المادة وتغافل من محرريها، واضح التعمد، ولو كانوا مهتمين أدنى اهتمام لنبهوا على الباطل وأشاروا إلى الحق، وهذا أضعف الإيمان، وبه يصونون أنفسهم عن التهم. نعم، شكرا لكم أستاذ جزائري. سنعود إلى مستمعنا الكرام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بعد هذا الفاصل. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج عثرات الموسوعة العربية الميسرة. أعود إلى أستاذي في الاستوديو الأستاذ بشير الجزائري لأسأله، أي الأنبياء عليهم السلام وجدته أوسع ذكرا في الموسوعة العربية الميسرة؟
أن من قرأ هذه الموسوعة وجد سيدنا يعقوب عليه السلام أعظم حظا من أبيه إسحاق ومن عمه إسماعيل، وأنبياء آخرين مثل شعيب وصالح وهود ولوط عليهم السلام، إذ خصصته الموسوعة بمادة ولم تخصهم بموات، وهذا نقص فاضح منها لا مسوغ له ولا عذر منه. ولكن لا ذكر لنبوة يعقوب في المادة التي اختص بها، ما عدا الحيلة الدنسة التي افتراها عليه العهد القديم من أنه خدع أباه لينال بركته بدلا من أخيه. فأي بركة هذه التي تنال بالخداع والاحتيال؟ شيء عجيب.
نعم.
أن ينسب الخداع للأنبياء عليهم السلام، والنبي يخدع من؟ يخدع أباه.
نعم.
حتى يصل إلى ما؟ يصل إلى البركة، يعني شيء قبيح في قبيح في قبيح. والمادة الخاصة بيعقوب عليه السلام في الموسوعة العربية الميسرة كلها من أولها إلى آخرها مأخوذة كما قلنا من الكتاب المقدس.
نعم.
الذي نتمنى أن يكون مقدسا، ولا شيء منها من القرآن الكريم الذي تكررت الإشارة فيه إلى نبوة هذا النبي الكريم.
نعم.
وهذا هو الخزي العظيم والعار الشنيع لكل المشتغلين في هذه الموسوعة المضللة التي ترى الإساءة لأنبياء الله تعالى الذين بعثهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولا ينتصرون لهم ولا يردون الباطل عنهم. أنا أعجب كيف يسمح هؤلاء الذين ترجموا وأولئك الذين نظروا وأولئك الذين حرروا وأولئك الذين حققوا كيف سمحوا لأنفسهم أن يتقبلوا هذا الموجود من غير أن يردوا أن يردوه على كاتبيه الأصليين الذين كانوا ذوي غاية كبيرة جدا هي تضليل الناس. كيف لم يردوا عليهم هذه الفرية وهذه الجناية الكبيرة جدا؟ كيف سمح هؤلاء المحررون وغيرهم لأنفسهم أن يروا النبي الكريم إسحاق عليه السلام مغلوبا بحيلة ساذجة مضحكة اصطنعها مؤلف الموسوعة الأمريكية التي ترجمت باسم الموسوعة العربية الميسرة، فيلبس جلدا معتقدا أنه شعر ابنه الذي به البركة؟ وحسب هذه الموسوعة فتنة أن تظهر نبيين كريمين، أبا مخدوعا مسروقا منه البركة وابنا خادعا سارق بركة أخيه من أبيه، هما إسحاق ويعقوب عليهما السلام.
وبهذا يتعظم العجب من مترجمي هذه الموسوعة المسمات العربية الميسرة وأيضا خبرائها ومحرريها، كيف انطفأ حسهم العلمي ونشروا هذه الأباطيل التي يأباها من له أدنى مسكة من عقل. وأعجب من ذلك أن هؤلاء لم يعلقوا على هذا التضليل الذي طبعا لا يخفى على مسلم بتصحيح أو استغراب، والأعجب أن يعد هؤلاء عربا ومسلمين وهم يفتنون العرب والمسلمين بما يفترون. أستاذ جزائري، نشكركم بجزيل الشكر لإيضاحاتكم حول عثرات الموسوعة العربية الميسرة، شكرا جزيلا لكم.
بارك الله فيك وشكرا لك.
شكرا لكم مستمعينا الكرام لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج عثرات الموسوعة العربية الميسرة التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، ودمتم في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على الأحبة الكرام، وأهلا بهم نورا لأحلى الكلام. وغاية سروره أن يملأ صدره من هذا العذب الزلال الدافق من ألطاف محبيه الكرام، دامت غامرة لنا ونحن مبتهجون بهذا المثال من أرض النخيل الباسقات والمياه الدافقات مما بين الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي وتمنياتي لأخي العزيز الجزائري، وسؤالي إياه: من قال هذا الجمال؟ فتن تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية، ولكم الشكر والتقدير. عبد الحسين حمدان طارق الشريخ من العراق.
وأعذب ما يلذ لي أنا أيضا أن أحيي الأخ عبد الحسين الشريخي بأطيب تحية وأزكاها، وأشكر له لطفه بأخيه وأقول: هذا الجمال الذي تفضلت بالسؤال عنه هو للنابغة الجعدي، أي أبي ليلى عبد الله بن قيس الصحابي الجليل الشاعر البارع في بديع الشعر الفصيح. وإنما دعي النابغة لأنه لم يقله في مطلع حياته الزاخرة بالشعر البديع فيما يلذ الترنم برائع إيقاعه الأخاذ، وقد توفي سنة 50 للهجرة المقدسة. ومن خضرة الثقافة الأصيلة بغداد إلى خضرتها الزاهية تونس الخضراء، إذ بعث إلي الأخ مشتاق السعدي منها أن لمن هذا البيت وممن أخذه: إذا محاسن اللاتي أدل بها كانت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. قلت للأخ السعدي الكريم: هذا البيت لأبي عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى البحتري الشاعر المشهور، وقد أخذه على قول أبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري في كتابه المصون في الأدب من قول ابن حنش الفزاري: وكم من موقف حسن أحيلت محاسنه فعد من الذنوب. ويا ليت بحثي الطويل عن الفزاري الذي لم يثمر لا يعد من الذنوب. سادتي، هكذا يبدو المرء وهو يبذل قلبه لأخيه ولا يكاد يبلغ شيئا مما يرضيه. أحلى الكلام والمستمعين إليه والمنتفعين به الأخ الكريم عمر العنزي من نجد، وسأل عن قائل هذا البيت وفي من قاله، وها هو ذا البيت المعني: إن نقد الدينار إلا على الصير في صعب فكيف نقد الكلام. وها أنا ذا أقول للأخ العنزي دام معافا كريما: أحييك بأحسن مما تلطفت به، وأشكر لك تحيتك شكرا غامرا، وأنهي لحضرتك أن لهذا البيت خبرا فحواه أن أبا أحمد يحيى بن علي بن يحيى ابن أبي منصور النديم المعروف بابن المنجم، قال نازعني محمد بن القاسم ابن مهرويه يوما فقال دعبل أشعر من أبي تمام، فقلت له بأي شيء قدمته، فلم يأتي بمقنع، فجعلت أنشده محاسنهما فيرى محاسن أبي تمام دون محاسن دعبل، وأقام على تعصبه، فقلت له يا أبا جعفر أتحكم في الشعر وما فيك آلة الحكام، إن نقد الدينار إلا على الصيرف صعب فكيف نقد الكلام، لقد رأيناك ليس تفرق في الأشعار بين الأرواح والأجسام. كم يطيب للمرء أن يتكلم بأحلى الكلام، ولا سيما وهو بين يدي سادة كرام يتمنى لهم أن يعيشوا كل أعمارهم في أمن وسلام. ومنه تحيات الآنسة نسترن رادمنش مهندسة الصوت، والسيد علاء ملك شاهي مخرج هذه الكلمات، وأنا أيضا أسعد أن أكون قد ضممت تحياتي زاكيات لتحياتهم، ودام الجميع بألف خير.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
ادعيك يا رب البشر، أنا الضعيف من البشر، لما سواك أرجوك من أين الضرر والمنفعة، الأرض باسمك سبحت والطير سبح والشجر والكون كل سبحت كل الجهات الأربعة، سبحانك أنت الله صاغت الحقائق والصور، سبحان ربي معظمه مقوى فضله موسعة، سبحان ربي معظمه مقوى فضل موسع، سبحان ربي قال احساسي وراسي والشعر، ذاتي وقلبي قال والدم واللي يدفع، واحد احد فرد وصمد ما استدرك عقل وبصر، ما ليش شبير ولا نظير ولا مكان يسع، سبحانك انت الواحد القهار سبحانك قهر، كل الخلايق بالفناء والموت لي تتجرع، كل الخلايق بالفناء والموت لي تتجرع، سبحانك انت الرازق المغني الغني لمن افتقر، خزاينه مليان يعطي كل عبد يسمع، سبحاني علم الغيوب العالم بذات الصدر، مكاني من نجوى ثلاث غيرك انا الاربعة، سبحانك اقبل توبة العبد الضعيف المحتقر، تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة، تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة، سبحان ربي جيت انود برحمته من كل شر، تشتكي لمن دعا الله واشتكى له يسمع، سبحانك اقبل شعري شاعر في سبيل الله شعر، اغفر وانصر من تحت الكون بك وقف معا، سبحانك العالم مع امريكا عبد لو تمر، وانا عبدتك لا اله الا انت ذو الحق ارفع، وانا عبدتك لا اله البشر أنا الضعيف من البشر ما سواك أرجوك من أين الضرر والمنفعة الأرض باسمك سبحت والطير سبح والشجر الكون كل سبحت كل الجهات الأربعة سبحانك أنت الله صاغت الحقائق والصور سبحان ربي معظمه مقوى فضله موسعة سبحان ربي معظمه مقوى فضله موسعة سبحان ربي قال احساسي وراسي والشعر فاتي وقلبي قال والدم واللي يدفع واحد احد فرد وصمد مستدركه عقله بصر سبحانك أنت الواحد القهار سبحانك قهر كل الخلائق بالفناء والموت لتتجرع كل الخلائق بالفناء والموت لتتجرع سبحانك أنت الرازق المغني الغني لمن افتقر خزائنه مليان يعطي كل عبد يسمع سبحاني علم الغيوب العالم بذات الصدر مكاني من نجوى ثلاث غيرك أنا الأربعة سبحانك أقبل توبة العبد الضعيف المحتقر في تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة في تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة سبحان ربي جيت أنود برحمته من كل شر تشتكي لمن دعا الله واشتكى له يسمع سبحانك اقبل شعري شاعر في سبيل الله شعر اغفر وانصر من تحت الكون بك وبفمع سبحانك العالم مع امريكا عبد لو تمر وانا عبدتك لا اله الا انت ذو الحق ارفع وانا عبدتك لا اله الا انت ذو الحق ارفع
لك أيها المنتظر أيها المنتظر إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الأطهار
مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامج من سيرة الصالحين في لقاء اليوم سنكون مع سيرة المباركة لسماحة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره
أيها الأفاضل، ولد آية الله السيد محمد حسين الطبطبائي قدس سره الشريف في 29 من شهر ذي الحجة سنة 1321 هجري الموافق لعام 1903 للميلاد في مدينة تبريز الإيرانية. وقد اشتهرت أسرته بالفضل والعلم وبتصديها للشؤون الدينية والاجتماعية، كما أن سلسلة آبائه الكرام كانوا من العلماء المعروفين، وقد ترعرع ونشأ في جو مليء بالفضيلة والعلم محاط بتاريخ ملؤه الأمجاد. توفيت والدته الفاضلة وعمره لم يتجاوز 5، ثم بعد 4 سنوات فقد الأب الرحيم في وقت كان أحوج فيه إلى الرعاية والحنان والعطف من كليهما، ولكن السماء أحاطته بعنايتها كما في السابق، توجهه بتربيتها نحو المجد والعزة والكرامة. بدأ في تعلم مبادئ اللغة والقراءة والكتابة والخط عند أستاذه الميرزا علي النقي، وبعدها واصل دراسته الحوزوية في بلدته إلى أن أنهى مرحلتي المقدمات والسطوح.
مستمعينا، وهاجر بعد ذلك أي في عام 1924 إلى النجف الأشرف، عاصمة العلم والعلماء، حيث الجامعات الإسلامية الكبرى، لينهل من معين أساتذتها الكبار هناك، وظل فيها قرابة 10 سنوات يتتلمذ فيها على أكابر العلماء آنذاك، فحضر دروس الفقه والأصول لآية الله العظمى محمد حسين النائيني، والذي كان يشكل مدرسة في المنهج الأصولي، وكذلك آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني المعروف بالكمباني، والسيد علي القاضي الطباطبائي، وذلك في الأخلاق والسيرة، كما شارك في دروس سماحة السيد أبي القاسم الخونساري والسيد حسن الباد كوبي والشيخ الكوه كمري والشيخ علي أصغر الملكي والميرزا علي الإيرواني.
أجل مستمعين الأفاضل، في فترة وجيزة نال سماحة السيد محمد حسين الطبطبائي درجة الاجتهاد، ولم يكتفي هذا السيد الجليل بدراسته للفقه والأصول والأخلاق والسير، بل وسع دراسته لتشمل فنونا متعددة وعلوما جديدة أخرى لها شأنها في تربية ملكة العلم والذوق الرفيع في التعامل مع النصوص العلمية، فدرس الرجال والدراية والفلسفة والعرفان حتى صار أستاذا مميزا فيها، بل مدرسة ساهمت فيما بعد في تخريج علماء أعلام حملوا لواء الدفاع عن مبادئ الإسلام الوضاءة. وبالإضافة إلى ذلك درس الرياضيات والجبر والهندسة وما إلى ذلك.
وفي عام 1934 اضطرته المعيشة إلى العودة إلى تبريز برفقة أخيه السيد محمد حسن، وعمل في الزراعة من أجل تأمين احتياجاته ومعاشه، وفي نفس الوقت مارس التدريس فيها والذي استمر قرابة 10 سنوات. ومن ثم قرر السيد الطباطبائي رحمة الله عليه بعد هذا شد الرحال إلى مدينة قم المقدسة لاستئناف الحياة العلمية من جديد والتصدي للتيارات الفكرية وعلى الخصوص المادية منها. لذلك كانت أولى حلقات درسه هناك هي لعلم التفسير والفلسفة والعلوم العقلية، هادفا لتنشئة كوادر إسلامية تخدم الشريعة الإسلامية وتتمكن من الدفاع عن حياض الدين المقدس ضد الأفكار المادية. وهذا العمل اعتبر مجازفة كبيرة في ذلك الوقت وثورة في حد ذاته، فهو تجديد علمي كما أنه صناعة تسليحية. وبعد ذلك بدأ بتدريس الأخلاق والعرفان، ثم رسالة السير والسلوك لسماحة السيد بحر العلوم.
Thank you.
أحبتي، وكان آية الله السيد الطبطبائي ذا مكانة علمية مرموقة، بل مبرزا ومقدما، فهو لم يكن حجة في الفقه فقط، بل كان مجتهدا في العلوم العقلية والنقلية، وذا باع طويل في مختلف الفنون العلمية والمهارات العقلية.
وسماحة السيد محمد حسين الطبطبائي قدس سره الشريف صاحب طريقة في الدرس متميز، فهو هادئ في كلامه عند إلقاء الدروس، فلا ينتقل من مطلب علمي لغيره إلا بعد أن يشبع ذلك الموضوع بحثا وتدقيقا، مستخدما عبارات واضحة مانعة من تشتيت ذهن الطالب، بالإضافة إلى استخدامه طريقة البرهان والاستدلال للوصول إلى النتائج بطريقة تجعل ذهنية الطالب تسير منتظمة عند ترتيب مقدماتها للخلوص إلى النتائج.
نعم إخوتنا الأكارم، أخواتنا الكريمات، إن من الصعب جدا الإحاطة بكل أبعاد هذه الشخصية الجليلة، حيث كان مخلصا للباري عز وجل، دائم الذكر والدعاء، شديد الحرص على أداء الواجبات والمستحبات، محلقا في أجواء السمو والعزة، وهذا ما جعل من سماحته منظما في حياته، مستفيدا من كل لحظة ليرتفع بها إلى عالم الكمال، حيث كان بسيطا في حياته، متواضعا شديد التواضع، وبلغ من شدة تواضعه أنه حتى مع طلابه لم يكن يقبل أن ينادوه بلقب الأستاذ، وكان يقول لهم: أنا وأنتم عبارة عن مجموعة جئنا إلى الدرس لغرض التعرف سوية على حقائق الإسلام.
وساهم الفيلسوف العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي في تربية أجيال من طلبة العلم والمعرفة، وقد ربى جيلا مما كان لهم الدور البارز في تنمية العلوم العقلية، وأصبحوا حملة لواء العلم والمعرفة في فنون الإسلام، ولهم دور بارز في حركة الثورة الإسلامية في إيران، ومن أبرز تلامذته
الشهيد مرتضى مطهري، والشهيد السيد محمد حسين البهشتي، والسيد المغيب موسى الصدر، والعلماء الأعلام المصباح اليزدي، وحسن زاد الآملي، وعبد الله الجوادي الآملي، وغيرهم من العلماء الفاضل، والآيات الكثير. أحبتي، أكد آية الله السيد محمد حسين الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه على حقيقة هامة، وهي أن الدين والعقل لا يفترقان، وأن الرجوع إلى الوحي والقرآن الكريم كفيل بإخراج العقول من حيرتها وتوفير الإجابات عن الكثير من الإشكالات التي تقف العقول عندها متحيرة.
ولذلك انصبت اهتماماته على البحوث القرآنية، وقد تمثلت هذه الاهتمامات في طرحه تفسير الميزان للقرآن الكريم، وصقل وتجذير الفلسفة الإسلامية، وإعطائها جرعات تجديدية وتنشيطية، وربطها بالقرآن الكريم والعقيدة، وكذلك إيصال الفكر الأصيل إلى أبعد مدى ممكن، وذلك بالنيل من معين القرآن الكريم الذي لا ينضب.
شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على حسن المتابعة.
نعم، وقد قدمنا لحضراتكم سيرة يسيرة من سيرة سماحة السيد محمد حسين الطبطبائي قدس سره الشريف.
نترككم والرعاية الإلهية. Thank you.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار.
الرحمن قدر،
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
فلا تبالي بكلام الناس،
الرحمن قدر،
ولا بهمس ولا وسواس،
الرحمن قدر.
كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار،
كل من عليها مبتلى
من امتحانك لا فرار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
يا عالم السر والنجوى،
الرحمن قدر، الرحمن قدر.
صبرنا على البلوى وجعلنا مع الأبرار،
صبرنا على البلوى
وجعلنا مع الأبرار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها: طهران تؤكد أن رافائيل غروسي لم يتعامل بإنصاف مع إيران، وأن تصريحاته المتكررة لا تغير من الواقع شيئا. استشهاد 3 مواطنين لبنانيين وإصابة آخر في اعتداءات إسرائيلية جنوبية البلاد. مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين بهجوم على احتفال ديني لليهود في أستراليا، وإيران تدين العملية. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت طهران أن تصريحات المتكررة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لن تغير من الواقع والحقائق على الأرض. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن جروسي لم يتعامل بإنصاف مع إيران، منتقدا عدم إدانته للضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية. وأكد بقائي أن هذا النهج المنحاز لن يسهم في حل الأزمة، بل قد يعقدها أكثر، وأشار إلى أن إيران أظهرت قوتها على كافة الأصعدة العسكرية والتكنولوجية والدبلوماسية في مواجهة أطراف لا تعير أهمية حقيقية للمفاوضات وتفضل الضغوط والتهديدات.